بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب النكاح من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. قال: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه. هذا الحديث بارك الله فيكم فيه ذكر الشروط التي يتفق عليها بين الزوج والزوجة عند عقد النكاح، فذهب جمع من أهل العلم أن الأصل في الشروط في الشروط التي تضاف على عقد النكاح أن الأصل فيها المنع، أن الأصل فيها المنع، وهذا هو قول ابن حزم. وذهب جمع من أهل العلم بارك الله فيكم أن الأصل في الشروط هو الحل، وهذا هو الصواب، فلا دليل يدل على المنع، لا دليل يدل على المنع. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه يقول عن مذهب الإمام أحمد بالذات في موضوع الشروط التي تكون في عقود النكاح، قال: فليس في الفقهاء الأربعة أكثر تصحيحا للشروط منه، أي من الإمام أحمد. طيب، عندنا الآن في باب الشروط هذا الحديث، حديث الباب، وفيه الترغيب والتأكيد والإيجاب بالإيفاء والوفاء بالشروط المتفق عليها عند عقد النكاح. عندنا في هذه المسألة أيضا أثر عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، علقه البخاري بلفظ: الشروط مقاطع الحقوق، الشروط مقاطع الحقوق. هذا الأثر وصله سعيد بن منصور وصححه الشيخ الألباني. ننظر في لفظ هذا الأثر. قال عبد الرحمن بن غنم: كنت مع عمر حيث تمس ركبتي ركبته، فجاء رجل فقال: يا أمير المؤمنين، تزوجت هذه وشرطت لها دارها، وإني أجمع لأمري أو لشأني أن أنتقل إلى أرض كذا وكذا. الزوجة اشترطت عليه ألا تخرج من مكان سكنها، من مدينتها، وهو يريد أن يسافر أو ينتقل إلى مكان آخر. فقال عمر: لها شرطها. فقال الرجل: هلك الرجال، إذ لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت. فقال عمر: المؤمنون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم. وجاء في مصنف ابن أبي شيبة أن معاوية رضي الله عنه وأرضاه سأل عمرو بن العاص عن هذا الأمر فقال: لها شرطها. إذن جاء الوفاء بشروط عقود النكاح عن كم من الصحابة الآن؟ عن ثلاثة من الصحابة. الأمر الأول عن عمر بن الخطاب، الثاني عن عمرو بن العاص، وأقره معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. وذكر أهل العلم فائدة في موضوع الوفاء بشروط عقد النكاح في صحيح البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أحد أصهاره، زوج ابنته زينب أبو العاص بن الربيع، فقال: وعدني فوفى لي. وعدني يعني اشترطت عليه أمور فوفاها لي. فذكروا أن هذا أيضا من الأمور التي تبين الوفاء بشروط عقود النكاح. طيب، الشروط التي تكون عند عقود النكاح على أنواع. أما الشرط الأول، شرط يتضمنه عقد النكاح، ما يحتاج نذكره. يعني بعضهم، وقد مرت عليه هذه المسألة شخصيا، يقول: أشترط عليها أن تحسن معاملتي. هذا الأمور واجبة بارك الله فيكم، ذكرت هذا الشرط أو لم تذكره، هذه الأمور واضحة وبينة. أيضا من هذه الشروط مثلا أن المرأة تشترط على زوجها أن ينفق عليه، طيب لو ما اشترطتي هذا الشرط يجب أن ينفق عليك. مثال آخر، أن الرجل يشترط على المرأة أن تمكنه من نفسها، طيب لو ما اشترطنا هذا الشرط يجب أن تمكن المرأة نفسها للرجل. فهذه شروط يتضمنها عقد النكاح، فلا حاجة إلى ذكرها، وإهمال هذا الشرط وإهمال ذكرها لا يسقطها. شروط يتضمنها عقد النكاح فلا حاجة لذكر هذه الشروط، وإهمالها لا يسقط هذه الشروط، بل تبقى واجبة في الذمة على الطرفين، تبقى واجبة في الذمة على الطرفين. عندنا النوع الثاني، إذا كانت هذه الشروط يضيفها الزوج أو الزوجة ولا تخالف شرع الله عز وجل، مثل ماذا؟ بعض النساء تشترط أن يوفر لها زوجها سكنا مستقلا، أن تسكن عند أبيها أو تسكن عند أمها، إلى غير ذلك من الشروط. فهذه الشروط يجب الوفاء بها، فإن أخل الزوج بهذه الشروط للمرأة الحق أن تفسخ عقد الزواج. مرة أخرى لابد نفهم هذه المسألة، إذا اشترطت المرأة على زوجها شروطا وأخل الزوج بها فلا يجوز له مثل هذا الأمر، ويحق للمرأة أن تفسخ عقد النكاح عند القاضي لأنها اشترطت على زوجها شروطا لا تخالف شرع الله وهو لم يوفي بها. طيب لماذا قلنا تفسخ ولم نقل للمرأة الحق بطلب الطلاق؟ لأن هناك فرق بين الطلاق والفسخ. أولا الفسخ يكون بيد القاضي، وأما الطلاق بيد الزوج. تفضل. يختلف عن الخلع أيضا، لأن الخلع فسخ بعوض، الحرمة تدفع فلوس الريال، أما هنا ما بتدفع له فلوس. واضح بارك الله فيك. طيب الفسخ يكون بيد القاضي، وأما الطلاق بيد الزوج، يعني بيد القاضي أو بحكم الشرع. الفسخ لا يشترط فيه رضا الزوج بخلاف الخلع وخلاف الطلاق، لأن الطلاق هو المطلق، أما هنا ما يشترط فيه رضا الزوج. ربما الزوج يقول بأنه يريد هذه المرأة، لكن للقاضي أن يفسخ هذا العقد. والفسخ لا يمكن للزوج أن يراجع زوجته إلا بعقد جديد ومهر جديد. وأما الطلاق إذا كان رجعيا فيجوز أن يراجعها دون إذنها حتى. أيضا إن تم الفسخ قبل الدخول فلا شيء لها من المهر. أما في الطلاق إذا وقع الطلاق قبل الدخول لها نصف المهر، فينتبه لهذه المسألة. فقلنا هنا لها طلب الفسخ وليس الطلاق، طلب الفسخ وليس الطلاق. طيب عندنا فائدة، هناك شروط فاسدة، شروط باطلة حرام، فهذه الشروط لا عبرة بها. مثلا رجل تزوج امرأة فاشترطت عليه أنها لا تمكن نفسها لهذا الرجل، طيب وش فائدة الزواج إذن؟ فهذا شرط فاسد. مثال آخر، رجل تزوج امرأة اشترطت عليه أن يطلق زوجته الأولى، هذا شرط فاسد. ونقل الحافظ ابن حجر عن أبي عبيد في فتح الباري إجماع أهل العلم أنه لا يجب الوفاء بهذا الشرط إذا اشترطت المرأة ألا يطأها زوجها، قال بالإجماع لا يجب عليه أن يفي بهذا الشرط بإجماع أهل العلم. وهنا فائدة بارك الله فيكم، الشروط توضع بارك الله فيكم حتى تستمر الحياة الزوجية، أو وجود يعني نحقق مصلحة واضحة وبينة لأحد الأطراف بطريقة صحيحة. وليست الشروط عبارة عن سيف يرفع على رقبة الزوج أو على رقبة الزوجة، وتقع بعد ذلك أمور لا تحمد عقباها، ليست المسألة هكذا. وحتى لو وضعت هذه الشروط، يعني بعضهم يضع هذه الشروط حتى لا يطلق الزوج، طيب إذا أراد الزوج أن يطلق أو يتخلص من هذه الحياة الزوجية ستردع هذه الشروط؟ أجيب، يستطيع أن يتخلص منها بكل سهولة ويسر، وأصحاب الحيل لا يمكن إيقافهم في تحايلهم. طيب عندنا مسألة، إذا اشترطت المرأة أن يطلق الرجل ضرتها كي تتزوج من هذا الرجل، قال الحافظ بن حجر: لا يوفى بهذا الشرط اتفاقا، حكاه في فتح الباري. والدليل على هذا مستند هذا الإجماع قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها، متفق عليه. فهذا الأمر محرم ولا يجوز. طيب مسألة، وهذه مسألة مهمة، لو أن المرأة اشترطت على زوجها ألا يتزوج عليها، هل هذا الشرط صحيح أو باطل؟ مر معنا أن مذهب الإمام أحمد في هذا في الشروط أوسع المذاهب. مر معنا أن مذهب الإمام أحمد في الشروط أوسع المذاهب. عند الحنابلة يجب عليه أن يوفي بهذا الشرط، وجمهور أهل العلم يقولون لا يجب عليه أن يوفي بهذا الشرط. قالوا: والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو مردود وإن اشترطوا 100 شرط. والصواب الله أعلم هو جواز اشتراط هذا الشرط. لماذا؟ لأن هذا الشرط ليس فيه تحريم للحلال، وليس فيه تحليل للحرام، وإنما فيه تقييد للمباح، تقييد للمباح وتضييق له. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، وهذه مسألة جاءتني، امرأة اشترطت على زوجها قبل أن يتزوج بها ألا يتزوج عليها، فأراد الزوج بعد أن تزوج بها وافق على الشرط أن يتزوج عليها دون علمها، هذا لا يجوز. والدليل حديث الباب: إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج. فلذلك على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا لو أن المرأة اشترطت على زوجها هذا الشرط، هل سيردعه هذا الأمر عن الزواج بها أو الزواج عليها؟ هاي جماعة لا يرتع، واضح بارك الله فيكم. فلذلك الإنسان يكون عاقل في مثل هذه الأمور، وربما احتاجت المرأة أن تقول هي لزوجها اذهب فتزوج، وهذا موجود. فلذلك يكون الإنسان في مثل هذه الأمور عاقلا منصفا بارك الله فيكم. عندنا فائدة، ما ضابط الشروط؟ يعني متى نقول هذا الشرط باطل وهذا الشرط حرام ولا يجوز؟ قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: من اشترط في الوقف أو العتق أو الهبة أو البيع أو النكاح أو الإجارة أو النذر أو غير ذلك شروطا تخالف ما كتبه الله على عباده بحيث تتضمن تلك الشروط الأمر بما نهى الله عنه أو النهي عما أمر به أو تحليل ما حرمه أو تحريم ما حلله، فهذه الشروط باطلة باتفاق المسلمين في جميع العقود في الوقف أو غيره. فلذلك ينتبه لهذا الأمر، ينتبه لهذا الأمر. فائدة بارك الله فيكم من القواعد الفقهية: ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط، ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط. مثال ذلك: لو أن امرأة اشترطت على زوجها أن يطلق زوجته الأولى، فهذا الشرط لا ينفذ، لأن الذي ثبت بالشرع تحريم هذا الأمر، فهو مقدم على ما يثبت به الشرط، على ما يثبت به الشرط، والله تعالى أعلم. بعض أهل العلم ينص على بطلان عقد النكاح، إن العقد باطل من أصله، إذا تضمن شروطا تخالف مقصود النكاح. يعني امرأة تقول لزوجها سأقبل الزواج بك لكن ما يكون بين طلاق إلا طلقة واحدة فقط، واضح بارك الله فيكم، وتكون بائن، هذا الشرط حرام. بعضهم يقول هذا الشرط يبطل هذا العقد بالكلية. الطلاق كم مرة؟ 3 مرات، فهي تشترط أن يكون الطلاق مرة واحدة، لا يجوز هذا الأمر. مثال آخر، امرأة اشترطت على زوجها أن يتزوجها فيحللها لزوجها الأول، يتزوجها ويطلقها كي تتزوج الثاني، هذا شرط يبطل عقد النكاح، يبطل عقد النكاح، والله تعالى أعلم. فائدة في مصنف ابن أبي شيبة عن أبي الزناد أن امرأة خاصمت زوجها إلى عمر بن عبد العزيز قد شرط لها دارها حين تزوجها، ما ينقلها من قريتها أو مدينتها، فأراد أن يخرجها منها، أراد أن يخالف الشرط، فقضى عمر أن لها دارا لا يخرجها منها، وقال عمر: والذي نفسي بيده لو استحللت فرجها بزينة أحد ذهبا لأخذت ما به لها. يعني لو كنت معطنها في المهر مثل جبل أحد سأفسخ هذا العقد، عقد النكاح، إذا لم تعطيها هذا الشرط، لأنك واجب عليك أن تفي بهذا الشرط. فائدة، هناك شروط لا علاقة لها بعقد النكاح ولكنها شروط متعارف عليها ولا تذكر في عقود النكاح، فهذه يجب الوفاء بها. مثلا بارك الله فيكم، أتكلم عن واقع الآن، لو أن الرجل عقد على امرأة كتبوا الكتاب، فإن من الأمور المتعارف عليها ألا يدخل بها إلا متى؟ بعد الزواج، بعد العرس يعني. فهذا الشرط هل يحتاج نكتبه؟ لا، لكن هذا أمر متعارف عليه، فيجب على الإنسان أن يوفي بهذا الشرط. واضح بارك الله فيكم. فيقولون: المعروف عرفا كالمشروط شرطا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. مثال ذلك، أتكلم عن عرف الناس في بعض الأماكن، إذا الرجل عقد على المرأة فإن المتعارف عليه أنه يعطيها نفقة حتى يأتي موعد الزواج، ليست هذه النفقة مثل نفقة ما بعد الزواج، لكن يعطيها مصروف لها يعني، أو يشتري لها ما تحتاج إليه. فما يقول القائل: نحن ما اتفقنا على هذا؟ لا، هذا شيء متعارف عليه، هذا شيء متعارف عليه. فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا. وأيضا مثال آخر، لو أن رجلا من بلادنا هنا تزوج امرأة أيضا من بلادنا هنا، وبعد الزواج بسنة قال: سنذهب ونسكن في دولة أخرى، هذه شروط عرفية يتعارف الناس عليها أن هذه الأمور لا تكون، فالناس في عرفهم هنا أن المرأة ما تخرج وتسكن خارج الدولة، ربما في بعض الأماكن هذا أمر طبيعي عندهم، لكن هنا المتعارف عليه أن تسكن في بلدها، فلو لم يكتب هذا الشرط فهذا شرط متعارف عليه، هذا شرط متعارف عليه ولو لم يكتب، لأنه كالمشروط لفظا، ذكر هذا ابن القيم في زاد المعاد وغيره طبعا من أهل العلم. ثم قال: وعن سلم بن الأكوع رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها، رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر، متفق عليه. عام أوطاس هذه سرية أو معركة كانت بعد فتح مكة في السنة 8 من الهجرة. المتعة عام خيبر، خيبر في السنة 7 من الهجرة. يعني لو تلحظون أن عندنا هنا أن تحريم المتعة كان في السنة 8 من الهجرة في الحديث الأول. في الحديث الثاني أن تحريم نكاح المتعة كان في السنة السابعة من الهجرة. واضح بارك الله فيكم إخوانا الأفاضل. في حديث سلمة أن النهي عن نكاح المتعة كان في أي عام؟ السنة الثامنة من الهجرة. في حديث علي أن النهي عن نكاح المتعة كان في أي عام؟ في السنة السابعة من الهجرة. سنأتي إلى هذا التعارض بعد قليل، لكن لابد أن ننبه بارك الله فيكم على مسألة. نكاح المتعة ما معناه؟ هو النكاح الذي يتم الاتفاق فيه على أجل فينفسخ بانفساخ الأجل. نكاح يتم الاتفاق فيه على أجل فينفسخ هذا النكاح بانفساخ الأجل. يعني رجل والعياذ بالله تزوج امرأة متعة لمدة أسبوع، بعد أسبوع يطلقها على نكاح المتعة، ما يحتاج يطلقها، النكاح نفسه ينفسخ. واضح بارك الله فيكم. لذلك نكاح المتعة في وقت مشروعيته كان لا طلاق فيه ولا ولي ولا إشهاد ولا ميراث. نكاح المتعة وقت مشروعيته يعني يأتي الرجل ويتزوج المرأة من دون ولي ومن دون شهود. تفضل. ما سمعت؟ أما المهر فيظهر والله أعلم كان في مهر، يعطونهم شيء من المال والله تعالى أعلم، لكن ما فيه طلاق ولا فيه ولي ولا شهود ولا ميراث. هذا عندما كان مشروعا، هذا عندما كان مشروعا. طيب، ونكاح المتعة نكاح محرم بالإجماع إلى يوم القيامة، والدليل عن سبرة الجهني أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، كان مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا أيها الناس إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء، في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كانت عنده منهن شيئا، الآن نأتي الجواب على سؤالك، فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. رواه مسلم. الشاهد: وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. رواه مسلم. وبإجماع أهل العلم هو نكاح محرم، حكاه إجماعا ابن المنذر في الإشراف، وابن عبد البر في التمهيد، وابن حجر في فتح الباري. قالوا: ومتى وقع هذا النكاح فهو نكاح باطل، سواء دخل بها أو لم يدخل. يعني رجل قال للمرأة بأنه يريد تزوجها متعة، هذا نكاح باطل. طيب قال: بعدني ما دخلت، نكاح باطل، لو دخل بها هذا نكاح باطل، وهكذا. وقال بعض أهل العلم من الحنفية قالوا: الشرط ضعيف، الشرط باطل، لكن النكاح صحيح. يعني رجل تزوج امرأة متعة على أن ينفسخ هذا النكاح بعد 3 أشهر، قالوا: الزواج صحيح يستمر، لكن اشتراط 3 أشهر هذا الشرط باطل. وهذا قول شاذ حكم عليه جمع من أهل العلم بالشذوذ، منهم ابن بطال في شرح صحيح البخاري، قالوا: الزواج نفسه باطل، الزواج نفسه باطل. والآن نأتي إلى الفائدة التي ذكرناها في أول الدرس من ناحية الإشكال. نكاح المتعة نكاح أبيح في السنة السابعة من الهجرة، عام خيبر، ثم حرم هذا النكاح، ثم أبيح في فتح مكة، ثم حرم إلى يوم القيامة. يعني أبيح ثم حرم ثم أبيح ثم حرم إلى يوم القيامة. واضح بارك الله فيكم. وبهذا تجتمع الأحاديث، وبهذا تجتمع الأحاديث والله تعالى أعلم. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وفي الباب عن علي أخرجه الأربعة إلا النسائي. حديث ابن مسعود إسناده، حديث ابن مسعود حديث ثابت، وحديث علي رضي الله عنه وأرضاه إسناده ضعيف. حديث علي رضي الله عنه وأرضاه إسناده ضعيف. طيب ما هو نكاح التحليل؟ هو أن يتزوج الرجل المرأة المطلقة ليحلها لزوجها الأول. أن يتزوج الرجل المرأة المطلقة ليحلها لزوجها الأول، يعني امرأة كانت متزوجة من رجل فطلقها الطلقة الأولى ثم راجعها، ثم الطلقة الثانية ثم راجعها، ثم الطلقة الثالثة، خلاص تبين منه أي بينونة؟ بينونة كبرى، ما يجوز له أن يرجع لها إلى يوم القيامة حتى تتزوج رجلا غيره ثم يطلقها فترجع للزوج الأول. يجوز للأول أن يتزوجها. فيأتي بعضهم ويتفق مع المرأة المطلقة أنه يتزوج بها، وتصبح الآن قد نكحت غير الأول، ثم يطلقها كي ترجع للزوج الأول. وهذا النكاح بارك الله فيكم له عدة صور وأحوال. أما الصورة الأولى أن يشترط ذلك في العقد، يتفقان اتفاق، يا فلان تتزوج فلانة وبعد أسبوع تطلقها كي ترجع للزوج الأول. وجمهور أهل العلم على أن هذا العمل محرم والعقد باطل. جمهور أهل العلم عن هذا أن هذا العمل محرم والعقد باطل، والدليل حديث الباب. وجاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه بإسناد صحيح قال: لا أوتى بمحل ولا محلل له إلا رجمتهما، إلا رجمتهما. وذهب بعضهم وهم الحنفية أن العمل محرم والنكاح صحيح، وأنه إن طلقها تحل الزوج الأول. قالوا فعل هذا حرام، لكن الآن يعني زواج وقع وصار طلاق، فالآن تحل الزوج الأول، يعني تترتب على هذا النكاح الغلط أو المحرم آثاره. فهمتم بارك الله فيكم؟ النتيجة موجودة. هذا مذهب الحنفية. بل ذهب بعض الحنفية إلى أنه يؤجر على هذا، مأجور، يعني جمع بين الراسين بالحلال، هكذا يعني يمكن يفسر قولهم. قالوا، فقال لهم أهل العلم: طيب حديث الباب. قالوا: لا، حديث الباب لمن نصب نفسه لذلك. رجل يأتي إلى المطلقات: تريدين ترجعين لزوجك؟ الموضوع عندي. فيتزوجها ثم يطلقها، يتزوجها ثم يطلقها. وبالله عليكم بارك الله فيكم، حديث الباب يدل على هذا؟ عام، ولا يدل على مثل هذا الأمر. وهذا هو الصواب، والصواب هو القول الأول طبعا، أن العقد باطل ولا يترتب على هذا العقد أي أثر من آثاره. يعني لو تزوجها على الاتفاق ثم دخل بها وجلست معه أسبوع وهما قد اتفق على ذلك، لو طلقها لا تحل للأول. واضح بارك الله فيكم؟ لماذا؟ لأن هناك اتفاق على ذلك، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. طيب عندنا صورة ثانية: إذا ذكر هذا الشرط قبل العقد، اتفاق مسبق، يوم جاءوا إلى العقد ما ذكروا هذا الشرط. أو صورة ثالثة الآن، الصورة الثانية، الصورة الأولى ذكر هذا الاتفاق وقت العقد، الصورة الثانية اتفق قبل وعند العقد ما ذكر هذا الأمر. الصورة الثالثة أن ينوي الزوج الجديد أن يحل المرأة لزوجها الأول دون اشتراط من المرأة عليه. يعني امرأة كانت متزوجة من رجل وكانت تحبه حبا عظيما، فطلقها الطلقة الثالثة فبانت منه بينونة كبرى، فسمع رجل بالموضوع وقال: عمل الخير لا بد منه. فذهب إلى هذه المرأة بعد انتهاء عدتها وقال بأنه يرغب بالزواج منها، ف فوافقت وهي لا تدري، وقد بيت النية أنه يمكث معها يوم ثم يطلقها كي يرجعها إلى زوجها الأول. واضح بارك الله فيكم. في هاتين الحالتين ذهب جمع من أهل العلم إلى صحة العقد وترتب الأثر على ذلك، فتحل للزوج الأول. أما في الصورة الأخيرة قالوا الأمر واضح، إن ما في اتفاق، الزوج الجديد هذا أثمر هذا الأمر في قلبه، هم هكذا يقولون. أما في الصورة الثانية، الصورة الوسط، قالوا ما اشترطوا هذا عند عقد النكاح، هذا الشرط لم يشترط عند عقد النكاح. وذهب جمع من أهل العلم قالوا في الصورتين النكاح باطل والشرط باطل، ولا يترتب على هذا النكاح أي أثر من آثاره. قد يقول قائل طيب في الصورة الثانية واضح إن كان في كلام مسبق، في الصورة الثالثة هل المرأة طرف في الموضوع؟ أجيبه، ما تدري هي أصلا. هل الزوج الأول طرف في الموضوع؟ ما يدري، هو ما يعلم بهذا، وإنما رجل بيت نية في قلبه من باب وتعاون على البر والتقوى. هذا الكلام ربما كان من ناحية الكلام العقلي له وجاهة، أن في الحالة الثالثة لماذا نقول النكاح باطل؟ الأمور طيبة ترى، يعني على كلام اللي يحللون هذا الأمر. الجواب، ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما جاء رجل إليه فسأله عمن طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه، ما في اتفاق، ليحلها لأخيه، هل تحل الأول؟ قال لا، إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخبر صحيح ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما. أيضا جاء عن ابن عمر أنه سئل عن رجل طلق ابنة عم له ثم رغب فيها وندم على ذلك فأراد أن يتزوجها رجل يحلها له. يعني الخبر هذا ما فيه عدم التواطؤ، أما في الخبر السابق ابن عمر يسأل أن هذا الأمر وقع من غير مؤامرة فقال حرام، هذا سفاح لا يجوز. أما في هذا الخبر ما فيه أن هذا الأمر كان من غير مؤامرة، فقال ابن عمر كلاهما زان وإن مكث كذا وكذا، وذكر 20 سنة، إذا كان الله يعلم أنه يريد أن يحلها له. فلذلك هذه المسألة مسألة عظيمة، وحقيقة أيها الأحبة الأفاضل لو فتح هذا المجال لرأيت التلاعب العظيم في مثل هذه الأحوال. واضح بارك الله فيكم. لذلك الشريعة منعت من هذا الأمر بالكلية. طيب عندنا مسألة، لو أن المرأة نوت أن تتزوج برجل غير الزوج الأول، الطليق يعني، كي يطلقها الثاني ثم ترجع للأول، هل النكاح يتأثر؟ لا عبرة بهذه النية، لأن المرأة الطلاق ليس بيدها وإنما بيد هذا الزوج، فهذا وهذا هو قول أكثر أهل العلم، والزوج هذا اللي ما يدري لا يقع عليه الإثم ولا التحريم، لأنه ما يدري عن هذا الأمر، لأنه لا يدري عن هذا الأمر. وابن تيمية كما في الفتاوى الكبرى يقول نكاح المحلل حرام باطل لا يفيد الحل. واضح بارك الله فيكم، ما تترتب عليه آثاره. وابن القيم في إغاثة اللهفان ينقل عن شيخ الإسلام تيمية نقل مطول أن نكاح المتعة خير من نكاح التحليل من 10 أوجه، منها نكاح المتعة كان في يوم من الأيام جائز، أما نكاح التحليل فلم يبح أبدا. واضح بارك الله فيكم. قال نكاح المتعة فعله بعض الصحابة لما كان حلالا، ولم يثبت أن في الصحابة محلل قط أبدا إطلاقا. وأيضا نكاح المتعة من يفعله يعتقد حله، أما نكاح التحليل حيلة ومخادعة للوقوع في ما حرم الله. طب هل هذا يعني نكاح المتعة حلال؟ لا يا جماعة الخير، نكاح المتعة حرام. لكن لو رجل قال السرقة من مال المسلم خير من قتل المسلم من 10 أوجه، يعني كلا الأمرين حرام ومن كبائر الذنوب وغيره، لكن الآن كلامنا أي الشرين أشر؟ واضح بارك الله فيكم. وذكر الوجوه الأخرى، منها قال أن المرأة ربما عيرت بالزنا، أن المرأة ربما عيرت بالزنا، فإذا عيرت بنكاح التحليل كانت المعايرة بهذا أشد، يعني هذه سبة وعار. واضح بارك الله فيكم، عار عظيم جدا. وغير ذلك من الأمور، حتى يقول حتى إن كثيرا من النساء تعير بنكاح التحليل أكثر مما تعير بالزنا والعياذ بالله. وحتى في نظر الناس وفسقت الناس أن هذا الأمر لا يفعله إلا من؟ إلا السفلة والعياذ بالله، الذين لا يعظمون حرمات الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. الزاني المجلود الذي اشتهر وعرف بالزنا، الذي اشتهر وعرف بالزنا والعياذ بالله. والخبر إسناده جيد قوي كما قال ابن كثير في كتابه إرشاد الفقيه. عندنا مسألة، ما حكم الزواج من الزانية والعياذ بالله إذا لم تتب من الزنا؟ ليس كلامنا الآن عن التائبة من الزنا، لا، امرأة لا تريد أن تترك هذا الأمر، هل يجوز الزواج بها؟ ذهب الإمام أحمد أن هذا العمل عمل محرم، والدليل قول الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ويقول شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه ومن تزوج غير تائبة فقد رضي أن تزني إذ لا يمكنه منعها من ذلك، يعني كأنه يقر ويبيح لها أن تفعل هذه المعصية، وهو من أقبح القبائح. وبعض أهل العلم يقول الزواج صحيح، هم ما يقولون الآن يقرها على الزنا، الزواج صحيح ولا إثم عليه، لكن يمنعها من الزنا. شيخ الإسلام تيمية وغيره يقولون ليحرم الزواج بها من الأصل، إذا لم تتب يحرم الزواج بها. طيب عندنا مسألة، إن تابت فيجوز الزواج بها بارك الله فيكم، في قولي جمهور أهل العلم لا دليل يدل على المنع، لا دليل يدل على المنع. وهنا فائدة بارك الله فيكم في مسائل الزواج، على الإنسان أن ينتبه فيظفر بذات الدين، ولا يتزوج من تسيء إليه وتسيء إلى فراشه والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت طلق رجل امرأته 3 فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها أن يتزوجها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. متفق عليه واللفظ لمسلم. بإجماع أهل العلم حتى تحل المرأة لزوجها الأول لابد على الثاني أن يعاشرها. فلو أن امرأة عقد عليها رجل وليس هناك أي اتفاق على التحليل ثم طلقها بعد العقد بيوم أو يومين وقد خلا بها لكنه لم يعاشرها، فلا يجوز لها أن ترجع للزوج الأول حتى ينكحها رجل آخر ويقع بينهما ما يقع بين الأزواج. طيب أنا، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى والحافظ بن حجر في فتح الباري. طيب ألغز لكم لغز، أبو سلمان رجل تزوج امرأة ثم طلقها الطلقة الثالثة فبانت منه بينونة كبرى، ثم تزوجها رجل آخر ولم يطلقها وحلت للزوج الأول، كيف؟ ما سمعته؟ حلت، تحل، ما طلقها، ما طلقها شيء، ما طلقها، كيف تزوج الأول هي غير مطلقة؟ نعم، أنا أسألك سؤال لغز الشيخ، أنت تجيب خارج سؤال، واضح؟ رجل تزوج امرأة فطلقها طلق بائن بينونة كبرى، فتزوجت برجل آخر وحلت للزوج الأول، كيف يكون هذا الأمر؟ أحسنت، إذا توفى الثاني لازم يطلقها يعني؟ مات بارك الله فيكم، واضح بارك الله فيكم؟ إذا يعني إذا مات بارك الله ما تحل الأول؟ تحل الأول. نعم، طيب الآن عندنا مسألة، متى تحل المرأة للزوج الأول في حال النكاح الجديد؟ قال أهل العلم بثلاثة شروط: أولا أن يطأها الثاني، أيضا أن يكون الوطء بنكاح، لو قدر الله وطأها من غير نكاح والعياذ بالله ما تحل الأول، أيضا أن يكون النكاح صحيحا، فنكاح الشغار قالوا أيضا ما يحلها للزوج الأول. بعض أهل العلم يقول، شوفوا تشديد أهل العلم، قالوا لا بد أن يكون الوطء حلالا، يعني لو أن رجل تزوج امرأة مطلقة طلاق بائن بينونة كبرى وجامعها في نهار رمضان قالوا ما تحل الأول. لماذا؟ قالوا النكاح الجماع حرام، لكن هذا والله أعلم لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه، فهذا وطء وقع في عقد صحيح. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ تفضل. إذا لا، ليس كل تحريم في النكاح يقتضي البطلان، لكن ينظر إلى العقد هذا بارك الله فيك، عرفت كيف؟ هل هذا العقد من العقود المحرمة شرعا، أو يعني في ذات العقد، أو هناك أمور ليست في ذات العقد محرمة، فلابد أن يفرق بين هذين الأمرين. بس دقيقة، أما إذا كان نفس العقد محرم فهذا عقد باطل. جيد، هذا سؤال جيد. الشروط حق يطلبه الأول ويوضع على الثاني، فيجوز للطرفين أن يتراجعا عن هذه الشروط. فمثلا يعني دقيقة، إذا اشترطت المرأة على زوجها شرطا فيجوز لها أن تسقط هذا الشرط. مثلا اشترطت على زوجها واتفق أنه لا يأتيها ولا يبات عندها أي ليلة، واضح؟ ثم قالت بعد ذلك لا أنا رجعت عن هذا الشرط، فهنا بارك الله فيك يجوز لها هذا الأمر، ويجوز للرجل هنا أن يسرحها، يقول ما اتفقنا على هذا وأنت أخليتي بالشرط، ويسرح. واضح بارك الله فيك. مثال آخر، امرأة قالت لزوجها لا تنفق علي، وأنا اشترط عليها الرجل ألا ينفق عليها وهي غنية، ثم بعد الزواج قالت أنفق علي، يجوز لها هذا الأمر؟ واضح سلمك الله. وفي بعض الأماكن هذا الأمر لابد أن ينتبه له، يرجعون لها النفقة بأثر رجعي، ادفع طيلة الأيام الماضية، قالوا هي شيء ما قبضته الآن تطالب به، فلذلك الإنسان ينتبه لهذه الشروط. بعض أهل العلم يقول هذا أمر هي تنازلت عنه والأمر فيه مصلحة للزوج، فلا يحل لها هنا أن تطالب بحقها، لأن بارك الله فيك يعني إذا طالبت بحقها تضرر الزوج هنا وهي التي أسقطت هذا الشيء. واضح بارك الله. بعض أهل العلم يقول هذا، وعندهم تفاصيل في مثل هذه الأمور، لكن عموما بعض الشروط يجوز الرجوع عنها. تفضل. ولي نعم يجوز. كيف العكس؟ لا، إذا كما ذكرت لك هذه الشروط إذا اتفق بعد ذلك على إسقاطها تسقط هذه الشروط. واضح بارك الله فيك. لكن هذه الأمور يحرص الإنسان على الوفاء بها، ربما اشترط الولي شرط لشيء فيه مصلحة الجميع ألا ينقلها زوجها إلى بلد آخر. واضح بارك الله فيك. فالزوج قبل بهذا الشرط، والمرأة أيضا وافقت على هذا الشرط، يعني كأنها الآن هي اشترطت على زوجها، فيجب أن يوفي بهذا الشرط، يجب أن يوفي بهذا الشرط. إخواني الكرام، الإنسان إذا اتقى الله عز وجل وخفف من هذه الشروط وألغاها، هذا هو الأصل، وكما ذكرت لكم بعض أهل العلم يرى الأصل في هذه الشروط المنع، فإن هذا هو الأفضل والأسلم. وأحيانا ترى عند بعض الناس العجب العجاب من اشتراط بعض الشروط، لذلك أحيانا على العقلاء أن يذكروا أن ينبهوا، على العقلاء أن يذكروا أن ينبهوا. والإشكال أنه ربما في بعض الأسر لا يتكلم أحد، وربما وقعت أمور لا تحمد عقباها. وكنت في بعض العقود في مجلس العقد، قالوا عندنا الشرط الفلاني، وكان الزوج حازما، فغضب غضبة عظيمة وقال ما ذكرتم لي هذا الكلام من قبل، فرضخوا لكلامه، قال هذا شيء ما يكتب، ما قلتم لي هذا الأمر إلا الآن، وما على هذا اتفقنا. فانظر إلى رعونة بعضهم التي ربما تؤدي إلى إفساد هذه الزواج بالكامل. لذلك الإنسان يكون عاقلا في مثل هذه الأشياء، والله المستعان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.